الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الثنائي الشيعي يصر على البحث في استراتيجية أمنية ويشكك بقدرة الجيش على حماية لبنان. غداة تأكيدات هيكل التزامه القاطع قرار مجلس الوزراء بر لعدم رمي كرة النار في حضن الجيش ومنفتحون لمناقشة مصير السلاح. غياث يسبك يأسف لتبني رجل الدولة منطق لا دولة. حزب الله لن نتخلى عن سلاح السيادة الحقيقية ويتهم باطلا القوات بالتأسيس لسيناريو حرب أهلية. وزير الزراعة للبنان الحر: على ضوء خطة الجيش يؤخذ القرار المناسب. نتنياهو: نضرب الحزب كلما حاول رفع رأسه. 250 قتيلا حتى الساعة في زلزال يضرب شرق أفغانستان. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. لم يحمل خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه جديدا نوعيا، بل يمكن اعتباره بمثابة تكرار لمواقف سابقة بخطاب مطول وكلمات رنانة، رغم انقلابه هو أيضا على اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي وافق الثنائي الشيعي على مضمونه كاملا. أما حزب الله فانبره في التشكيك بقدرة الدولة والجيش على حماية اللبنانيين، ما يعني نسفه أي بحث في استراتيجية دفاعية أمنية قبل بدئه على قاعدة باللوى واشرب ميتة، مضيفا اتهاما مردودا على مطلقه جملة وتفصيلا، وهو أن القوات اللبنانية تؤسس لحرب أهلية، ومتجاهلا أحداث 7 و8 أيار ومحاولة غزوة عين الرماني ومسلسل الاغتيالات الطويل لقيادات 14 أذار والمعارضين له في بيئته واقتحام قصر العدل وتهديد القضاة والحروب العبثية التي أقحم لبنان والطائفة الشيعية فيها مع إسرائيل، والتي لم تسفر إلا عن خراب ودمار وقتل وجرح بالألاف تنفيذا للأجندة الإيرانية وعزل لبنان عن محيطه العربي كليا، مع تذكير الحزب الأصفر بالفترة الزمنية التي قبض فيها على أنفاس الحكم ومفاصل البلاد والتي أودت بلبنان إلى الانهيار التام.
فقد حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه من خطاب الكراهية، معتبرا أن العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح ما يسمى بالمقاومة.
نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دوليا، وأبدا ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطارا تنفيذيا للقرار 1701، وهو الاتفاق الذي نفذه لبنان بشكل كامل بشهادة تقارير قوات اليونيفيل وقائدها مؤخرا، وتأكيد لبنان في أكثر من مناسبة أنه ماض ومن خلال جيشه باستكمال ما هو مطلوب منه لتطبيق ما لم يطبق من هذا الاتفاق الذي لم تلتزم به المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي بأي من بنوده، لا لجهة الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها بما يعرف بالتلال الخمس، بل إنه للأسف وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى بالورقة الأمريكية زاد من احتلاله داخل الأراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالا وقتلا للبنانيين، ومنع عن سكان أكثر من 30 بلدة وقرية من العودة إليها.
وعن الورقة اللبنانية الأمريكية ودور الجيش قال بري:
ما هو مطروح في الورقة الأمريكية يتجاوز مبدأ حصر السلاح، بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار ولبنان من غير الجائزة وطنيا وبأي وجه من الوجوه، رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين، خاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال وآلام اللبنانيين دورا وطنيا مقدسا في الجنوب، إنفاذا للقرار 1701.
أول رد جاء من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، الذي رأى أن الدعوة إلى الحوار حول السلاح غير الشرعي تندرج تحت سقف الانقلاب وليس تحت سقف الدستور يا دولة الرئيس بري، وقال إن اتفاق الطائف الذي صار دستورا لا يقول إلا بسلاح الجيش حاميا وحيدا للدولة والشعب.
يزبك أسف لأن يتبنى رجل الدولة منطق لا دولة في ذكرى الإمام الصدر الذي غيب لأنه تمسك بمشروع الدولة وسيلة لحماية السيادة والصيغة والتجربة اللبنانية. أضاف أنه بعد خطاب أمس الخشية من أن يكون الثنائي أحديا وسقط دور الوسيط.
أعلام حزب الله ذكر أن الرئيس بري أبلغ نائب رئيس الحكومة طارق متري رسالة واضحة مفادها بأن انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقررة غدا إذا خصصت حصرا للبحث في الخطة التي يعدها الجيش في شأن سلاح المقاومة، يعني إصرارا على التصعيد، خصوصا أن الخلاف لا يزال قائما على أصل القرار الحكومي بنزع السلاح.
وأوضح بري أن وزيري حزب الله سيقاطعان الجلسة حكما، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها، وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة برئيس الحكومة نواف سلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد من المشاورات.
الإعلام الأصفر نفسه نقل عن مصادر متابعة أن رهان اليوم بات على محاولة الحكومة لحفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلفا بإعداد خطته، وإلا فإن الأمور قد تنحو نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة ورئاستي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض الثنائي أي بحث قبل التراجع عن القرار الخطيئة، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع عنه.
حزب الله وعبر نوابه أكد التمسك بالسلاح، وقال النائب حسن عز الدين من قانا أن لبنان سيبقى وطن ما يسمى بالمقاومة.
ولن نسلم سلاح حماية لبنان وسلاح الدفاع عن الوطن والشعب والثروات، ولن نتخلى عن سلاح السيادة، سيادة لبنان الحقيقية لا كما يفهمها أدعياء السيادة.
وفي السياق، اتهم النائب حسين جشي من بلدة القليل الجنوبية الدولة بالعجز.
نحن اليوم متمسكون في ظل هذا الواقع الموجود بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى، لأن كلفة تمسك بالسلاح مهما بلغ ثمن هذا التمسك هو أقل بكثير من كلفة تسليم السلاح، لأن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية مواطنيها وأرضها وشعبها.
النائب رائد برو قال أن هناك مسؤوليتين للجيش.
حسب قانون الدفاع، الجيش اللبناني مسؤوليته حماية البلد. أمام عدم قدرته على حماية البلد ما فيك تيجي تطلب منه نزع سلاح المقاومة، وبالتالي هيدا خلاف المنطق وخلاف الماهية وخلاف أصل نشأة الجيش اللبناني. ما بيقدر الجيش اللبناني قبل ما يوفر ظروف حماية لبنان وحماية شعبه وحماية ضباطه وأفراده ورتباءه، ما بيقدر يقوم بأي خطوة تعرض لبنان أو لا تحمي لبنان. أجواء الجيش اللبناني هي واعية ومدركة لطبيعة القرار الخطيئة الذي يجب العودة عنه.
وعن سيناريو الحرب الأهلية، وجه بر اتهاما باطلا للقوات ومردودا للحزب الأصفر نفسه.
هذا السيناريو أسس له وحكي فيه القوات اللبنانية، هو اللي طلب من الجيش أن يتدخل بالقوة، هو طلب من الجيش أن ينفذ هذا القرار بالقوة، وبالتالي من يؤسس إلى هذا السيناريو بمعزل عن تفاصيله هو الفريق الآخر. نحن خوفنا من الدحرج باتجاه هذا السيناريو، نحن لفتنا النظر، نحن نبهنا، نحن وصفنا أنه هذا القرار يؤدي إلى هذا الأمر. بس يبدو من يريد ومن يرغب ومن يتمنى أن يدخل القوة في مواجهة المقاومة وناسها وشعبها وأهلها هو الفريق الآخر، والقوات اللبنانية هن عبروا عن هذا الموضوع، لأنه هن بطبيعتهم يبدو هذا الخيار متقدم على خيار بناء الدولة. للأسف نحن دائما متهمون بأننا لا نريد الدولة.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي انتقد من أقام للوفد الأمريكي حفل عشاء.
نحن نعي تماما بأننا نفاوض الأعداء، ونحن نعي تماما بأنهم ليسوا وسطاء، لأنهم يدعمون العدو الإسرائيلي بشكل كامل وبصريح العبارة. لكن ما يحزن القلب أن بعض ساسة الوطن يستقبلون هؤلاء بحفلات شواء وعشاء، يرحبون بهم، يلتقطون الصور معهم، وهم يهددون إخوانهم في لبنان. نصف الوطن مهدد من هؤلاء، بلد غريب عجيب منقسم على نفسه. هذا الأمر لا يعزز قوة لبنان ولا قدرة لبنان، بل يضعفه أمام الأعداء.
وزير الزراعة نزار هاني تحدث عن سبب تأجيل جلسة الحكومة من الغد إلى الجمعة، مؤكداً للبنان الحر ألا عودة إلى النقطة صفر. عبدو متى.
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن لا إلغاء لجلسة مجلس الوزراء، بل تأجيل تقني من الثلاثاء إلى الجمعة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني طلب إعطاءه 3 أيام إضافية لعرض ورقته حول جمع السلاح غير الشرعي. وأمل هاني في حديث خاص للبنان الحر أن لا نكون عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات.
إن شاء الله لا، الحكومة واضحة بقرارها، في بيان وزاري واضح، في خطاب قسم واضح، وخلينا نشوف شو المعطيات الموجودة عند الجيش، وعلى ضوء الخطة اللي عملها الجيش يؤخذ إن شاء الله القرار المناسب.
هاني أعلن أن الحكومة مستمرة بقرارها بنزع السلاح غير الشرعي، وهي بدأت بذلك في المخيمات الفلسطينية.
هيدا موضوع حصر السلاح هو من أولويات عمل الحكومة، يعني حاطينه على رأس الأولويات وماشي بالمخطط اللي موضوع.
وردا على سؤال تمنى هاني ألا ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من الحكومة في جلسة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن هناك حوارا وطنيا حول موضوع حصر السلاح غير الشرعي.
المكون اللي هو معه السلاح هو مكون وطني أساسي بالحكومة وبالبلد، وإن شاء الله بتمشي الأمور مثل ما لازم، لأنه هذا أمر صار يجب على لبنان ننتقل إلى مرحلة بر الأمان، إلى مرحلة البناء، إلى مرحلة أكثر تفاؤلاً من شان لبنان وكل اللبنانيين وعلاقتنا بالدول المحيطة فيه.
ورأى هاني ألا تخوف لدى الرئيس بري، فهو واضح ومشارك في كل هذه العملية.
وهالورقة اللي كلنا سوا اليوم عم نبحث فيها هي ورقة لبنانية فيها 11 مطلب ما في خلاف عليهم بين أي لبناني وآخر.
هاني استبعد عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان.
الجزء الأساسي من عمل الحكومة هي مش بس تشتغل على حصر السلاح، هي تشتغل على الورقة كاملة متكاملة، وعلى رأسها وقف التعديات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى، هيدي كلها شروط ومواد واضحة بهالاتفاق.
وزير الزراعة دعا اللبنانيين لأن يبقى إيمانهم قويا بوطنهم، معتبرا أنه حان الأوان لكي يرتاح لبنان من القتل والدمار والذهاب إلى مرحلة فيها المزيد من الإيجابية والبناء. عبد متى، لبنان الحر.
وزير المال ياسين جابر دعا إلى إعادة بناء المؤسسات.
إسرائيل دولة عدوانية ترفض توقف عن الاعتداءات وخرق الأجواء في لبنان، ترفض الانسحاب وبالعكس عم تحتل أراضي جديدة. نحن اليوم لبنان مطلوب منه أن يتكل على نفسه وأن يسعى إلى إعادة بناء الدولة. ما لازم نخلي يأس يأتي إلى قلوبنا، يجب أن نبني مؤسساتنا، يجب أيضا أن نباشر بقدر الإمكان في عملية إعادة الأعمار.
في الأثناء أكد مصدر وثيق الصلة بالثنائي الشيعي أن وزراءه حسموا أمرهم وسيشاركون في الجلسة، وقال إنهم على استعداد لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، وهم سيدخلون الجلسة بروح إيجابية وانفتاح في مناقشتهم الخطة، وليست لديهم مواقف مسبقة، وسيحددون موقفهم في ضوء إجابة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أسئلتهم واستضاحاتهم، ليكون في وسعهم أن يبنوا على شيء مقتضاه.
أضاف المصدر نفسه أن الوزراء الشيعة سيقولون كلمتهم في الخطة، ويفضلون عدم ربط حصرية السلاح بتحديد جدول زمني لتطبيقها، ويترك الأمر لقيادة الجيش لأنها الأعلم بإمكاناته وقدراته التي لا نشك فيها، وهي تعرف طبيعة الأرض جيدا وبحاجة إلى تدقيق ما هو فوق الأرض وتحتها من منشآت وبنية عسكرية لحزب الله أسوة بما حصل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا مصلحة لحشر قيادته منذ الآن بتوقيت معين لسحب السلاح، وإلا ماذا سيقول للبنانيين والمجتمع الدولي في حال أن مهلة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء انقضت من دون أن يستكمل انتشاره على نحو يدعو للاطمئنان؟
وتوقع المصدر المقرب من الثنائي أن يصر الوزراء الشيعة على الفصل بين إقرار حصرية السلاح وبين الجدول الزمني، وفي حال تقرر اعتماد الجدول رجح خروجهم من الجلسة باعتبار أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي يبحث ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان كما دعا إليها الرئيس عون في خطاب القسم، وهم يبدون كل مرونة وانفتاح للوصول إلى استراتيجية تؤمن الحماية للبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي ضفة تل أبيب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إننا نضرب حزب الله في لبنان كلما حاول رفع رأسه. أضاف: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا ولن أغوص في التفاصيل بشأنها، ومستمرون للقضاء على المحور الإيراني وعلى حماس والاستعادة كل محتجزين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في خلال عملية ليلية دمرت قوة اللواء 300 مبنى استخدمه حزب الله لأنشطة عسكرية في منطقة عيت الشعب الجنوبية، مشددا على أن أنشطة عناصر الحزب داخل المبنى شكلت انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
أضاف في بيان أن المبنى المدمر كان يستخدم أيضا كمنزل أحد عناصر حزب الله المدعو محمد حسين قاسم، والذي قضى عليه الأسبوع الماضي في القرية بعدما تم رصده وهو يحاول إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، مؤكدا مواصلة العمل لإزالة أي تهديد على البلاد كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.
وأمس رصد حزام ناري متزامن على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها، وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز 8، وأسفرت عن أضرار على طريق كفر تبنيت الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على منطقة علي الطاهر.
وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية فوق بلدة عيت الشعب الحدودية متوعدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع حزب الله، وحملت المنشورة أيضا صورة محمد حسين قاسم من بلدة عيت الشعب الذي قتل قبل أسبوع إثر استهدافه بغارة إسرائيلية من مسيرة.
وأفادت المعلومات عن سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون من دون أن ينفجر، بعدما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية طريق ميفدون بصاروخ موجه من دون انفجاره، وأظهرت صورة الصاروخ عقب سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.
وعصر أمس سقط قتيل جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطي الفوق وميفدون، كما أفيد بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق، وهي المنطقة التي كانت عرضة لغارات جوية صباحا.
وعلى الحدود السورية أوضح مصدر أمني أن الانفجار القوي الذي سمع مساء أمس في منطقة وادي حنة ضمن قرى حوض العاصي اللبنانية داخل الأراضي السورية المقابلة للحدود اللبنانية وقع داخل منشأة تابعة لعناصر من الأمن العام السوري أثناء محاولة حفر نفق في المنطقة، ونتج عن خطأ أثناء عملية الحفر ما أدى إلى وقوع إصابات لم تعرف تفاصيلها حتى الساعة.
نعم. نقلت صحيفة جيروزلم بوست عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين نقلوا إلى نظرائهم الإسرائيليين أن قرار السيادة في الضفة الغربية بيد إسرائيل، وأن الرسالة الأمريكية لتل أبيب لم تكن ضوءا أخضر كاملا لضم الضفة، لكنها لم تكن أيضا أحمر. أضافوا أن الأمريكيين قالوا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين: قرروا أولا ما تريدون ثم تحدثوا إلينا.
النيويورك تايمز نسبت إلى مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت الموافقة على كل تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبا.
كما نقلت عنهم أن الخارجية الأمريكية طلبت من كل سفاراتها رفض تأشيرات الزيارة لجوازات السفر الفلسطينية، وأن الرفض سيمنع العديد من فلسطيني الضفة والشتات من دخول الولايات المتحدة.
تزامنا قال مصدر أمني إسرائيلي إنه لن يسمح لأي من القوارب بالوصول إلى غزة، وسيتم اعتراضها في المياه الإقليمية.
القوات الإسرائيلية تتواصل أو الغارات الإسرائيلية تتواصل بشكل مكثف على القطاع مستهدفة مناطق في شماله وجنوبه، وأفادت مصادر محلية بأن الجيش نفذ عمليات نسف لمبان في مناطق جباليا البلد وجباليا النزاع وشرق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف أخرى في مناطق شمال خان يونس وجنوب القطاع. وتحدثت آخر المعلومات عن مقتل 100 فلسطيني في غارات إسرائيلية في الساعات 24 الماضية، بينهم 38 من طالبي المساعدات.
كما استهدفت الغارات منتظري المساعدات في محور موراج في جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأمس أعلنت إسرائيل رسميا اغتيال الناطق باسم كتائب القسام في حركة حماس أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة السبت، في حين لم تؤكد حماس ولم تنفي الخبر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تمكنت من تصفية أبو عبيدة في غزة، ثم أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك بيانا مشتركا في شأن اغتياله.
إلى محور اليمن، فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، موضحة أن سفينة أبلغت عن سقوط جسم مجهول قربها وسماع دوي انفجار قوي، وأن كل أفراد طاقم السفينة بخير وهي تواصل رحلتها.
بدورها أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل، وأنها كانت ضمن أهداف الحوثيين الذين كان زعيمهم عبد الملك الحوثي توعد تل أبيب بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف بحسب تعبيره، بعد هجوم إسرائيلي الخميس الماضي أدى إلى مقتل رئيس وزراء حكومته وقيادات أمنية وسياسية.
في المتفرقات في الجنوب، وقع إشكال في بلدة الزراري في حفل خطوبة عقب إطلاق نار كثيف فيه، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة، وقد حضر عناصر من القوى الأمنية للتحقيق في الحادث.
أحيت الرهبانية اللبنانية المارونية في دير كفيفان عيد الطوباوي الأخ إصفى النعمة في قداس احتفالي ترأسه النائب العام في أبرشية البترون المارونية المونسينيور بيير تانيوس، ممثلا راعي الأبرشية المطران منير خير الله، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين ووفد من الأعلاميين، بدعوة من طالب دعاوى القديسين الأب بولس أزي الذي شارك هو أيضا في القداس لمواكبة انطلاق مرحلة أعلان قداسته.
وكانت المحطة الأولى للوفد الإعلامي في بلدة لحفت الجبيلية، حيث بيت الأخ إصطفان ومسقط رأسه، قبل الانتقال إلى دير كفيفان حيث شاركوا في القداس الذي خدمته جوقة المبتدئين في الرهبانية.
وفي ختام النهار تابع الوفد الإعلامي جولته بزيارة دير مار يوسف جربتا، حيث ضريح القديس رفقة، المكان الذي شهد أول أعجوبة الشفاء بشفاعة الأخ إصطفان للراهبة مارينا، ما يعزز مسيرة أعلان قداسته.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على عمق 10 كيلومتر منطقة جنوب شرق أفغانستان، وتحدث إعلام طالبان عن مقتل 250 شخصا على الأقل. والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول علي عيديبي.
صباح النور إلى كل جميع المستمعين.
كيفك علي؟
الله يسلمك
حبيبي. تفضل حبيبي.
حركة المرور حاليا كثيفة مع بداية الأسبوع على أوتوستراد جونيا باتجاه صربا، عبارة طبيعية على نفر نهر الكلب، بيرجع يبدأ ضغط السير من جديد من الضيب باتجاه النقاش وصولا حتى نهر الموت دون أي عوائق، وحاليا كمان كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة المرور كثيفة على خلدة باتجاه أنفاء المطار، وكثيفة من خلدة باتجاه الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي. المدخل الشرقي ناشط حاليا على كواع الكحالة باتجاه الجمهور. ضمن شوارع العاصمة بيروت بشكل عام عنا جسر الكولا باتجاه الوسط التجاري، حركة المرور عليه ناشطة، أما باقي الطرقات ما زالت طبيعية. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة تسجل عنا 13 حادث نتج عنه للأسف قتيل واحد و12 جريح. مخالفات الرادار تم تنظيم 523 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. هيدا كل شيء.
شكرا علي، يعطيك العافية. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية، مع معدل درجات حرارة لشهر أيلول ببيروت بين 24 و 32 درجة، بطرابلس بين 22 و 31، وبزحلة بين 16 و 32 درجة. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتصير أعلى من معدلات الموسمية على الجبال وبالداخل، وبتنشط الرياح أحيانا وبيرتفع مع موج البحر وبيتشكل الضباب على المرتفعات. بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبيتشكل الضباب على المرتفعات. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، وبتكون أعلى من معدلات الموسمية.
كان في الصباحية الثانية الثنائي الشيعي يصر على البحث في استراتيجية أمنية ويشكك بقدرة الجيش على حماية لبنان. غدات تأكيدات هيكل التزامه القاطع قرار مجلس الوزراء بري لعدم رمي كرة النار في حضن الجيش ومنفتحون لمناقشة مصير السلاح. غياث يسبك يأسف لتبني رجل الدولة منطق لا دولة. حزب الله لن نتخلى عن سلاح السيادة الحقيقية ويتهم باطلا القوات بالتأسيس لسيناريو حرب أهلية. وزير الزراعة للبنان الحر على ضوء خطة الجيش يؤخذ القرار المناسب. نتنياهو نضرب الحزب كلما حاول رفع رأسه. 250 قتيلا حتى الساعة في زلزال يضرب شرق أفغانستان. النشنتات أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.